بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الموافقات للعلامة المحقق أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المقدمة الثالثة. يقول رحمه الله تعالى: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم، يعني في العلم الشرعي، إذا استعملت الأدلة العقلية، عندنا العلم الشرعي أدلة نقلية سمعية وأدلة عقلية، فهناك أشياء تثبت بالدليل السمعي وتثبت بالدليل العقل، وهناك أشياء مدارها على الدليل السمعي. فيقول: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها. يعني لا يكون الدليل العقل منفصلا في هذه الشريعة، لأنه دليل شرعي، فلا يستقل العقل بالدليل الشرعي، وإنما يكون معينا، يكون جزءا من الدليل، فيكون مع الدليل السمعي، أو معينا في الطريق، أو محققا للمناط. أنظر إلى الدليل السمعي ولكنني أنظر إلى إسقاط الكلام وكذا، فأحتاج إلى مقدمة عقلية ليحقق المناط أو كذا، اللي هو أمور الاجتهاد والنظر أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة. يبقى هنا الشاطبي يقول: دليل العقل هذا إذا استعمل في هذا العلم فإنما يستعمل مركبا، أي مع الدليل الشرعي، لا مستقلا بهذا، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، نظر في أمر شرعي، فأنا أحتاج، لو احتجت إلى النظر العقلي فللتوصل إلى هذا الأمر الشرعي. ولهذا لو أخذت شيئا من مقدمة عقلية فلكي أنزل عليه الدليل الشرعي والأمر الإيه؟ والأمر الشرعي. والعقل ليس بشارع، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. العقل يفهم ما أنزله الشارع، العقل الصريح يتوافق مع النقل الصحيح، العقل الصريح يلتمس الحكمة ويلتمس العلة في هذا. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول ماذا؟ الأدلة الشرعية. ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية النظور، القطع يعني في الأدلة الشرعية كل دليل على حدة، فهذا معدوم أو في غاية النظور، أعني في أحد الأدلة، يقصد في أحد الأدلة لا في المجموع الذي ثبت به الحكم. فأنا عندي مثلا وجوب الزكاة، وجوب الحج وكذا، فقد يؤخذ قطعية الوجوب بمجموع أدلة، وإلا فقد تأتي أنت إلى دليل جزء من أدلة تقول: هذا محتمل أن يكون للاستحباب، هذا محتمل أن يكون للوجوب، هذا محتمل أن يكون كذا. أما إذا وضعت دليلا بجوار دليل بجوار دليل فإنه في النهاية يخرج لك حكما مقطوعا به. فإنها إن كانت من أخبار الأحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، لأن عندهم طبعا أخبار الأحاد لا تفيد القطع بل هي ظنية. والصواب طبعا أن خبر الأحاد يفيد القطع بشرطه، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني لابد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك، يعني فقط ما هو بالدليل اللي انت تجيبه، مثلا دليل التواتر دليل واحدة تأخذ منه الحكم، ولكن ينظر بقى إلى دلالة هذا الدليل، إلى النقل، يقول على نقل اللغات تنظر من جهة اللغة، آراء النحو، عدم الاشتراك، عدم المجازي، النقل الشرعي أو العادي، الإضمار، التخصيص والعموم، التقييد المطلق، عدم النسخ، يعني دلالة اللفظ على الحكم، دلالة اللفظ على الحكم، هذا يحتاج إلى أشياء كثيرة. والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم وان قال بوجودها بأنها ظنية في نفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراء من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن الاجتماع من القوة ما ليس الافتراق. يعني لما نذهب إلى حكم شرعي يقول الحكم الشرعي هذا إنما قلت بالوجوب أو بالتحريم أو إلى آخره، بمجموع هذه الأدلة أفادت حكما قطعيا ليس ظنيا. نستطيع أن نقول هذا إجماع، هذا إجماع. يبقى مجموع أدلة من سبر الشريعة أخذت هذا الحكم إليه القطعي. ولهذا قد يتنازع العلماء في وجوب بعض الأشياء، قائل يقول هذا واجب، وقائل يقول هذا مستحب أو مندوب، قائل يقول هذا فرض عين، وقائل يقول هذا فرض كفاية، وقائل يقول هذه سنة مستحبة كصلاة الجماعة مثلا. فهناك من يقول بالشرطية فيها لصحة الصلاة، وهناك من يقول بالوجوب العيني، وهناك من يقول بالوجوب الكفائي، وهناك من يقول بالسنية. الدليل واحد يا أخوان ولا لا؟ لكن فأنت تحتاج إلى جمع أدلة حتى تقطع بالإيه؟ بالحكم في هذا. طبعا ليس هذا على إطلاق، بل عندنا هناك أدلة قد يكون الدليل الواحد منها كافيا في هذا. فإن الاجتماع من القوة ما ليس الافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقرائي، اسمع، فإذا حصلت أنا محمد، فإذا حصل من استقرائي أدلة المسألة، إذا حصل من استقرائي أدلة المسألة أدلة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم الطائي المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما، وصديقية أبي بكر رضي الله عنه وفاروقية عمر. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس، هنا يدخل في بيت القصيد. من هذا الطريق، أي طريق يا أخي؟ أي طريق؟ ها؟ من استقراء أدلة المسائل، من استقراء الأدلة أفادك قطعيا في الحكم. قال ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك، ويكون ده هو دليل القطع في المسألة فقط، لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن خف بذلك أو حف لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار بفرض الصلاة ضروريا في الدين. بني الإسلام على خمس، مش بس أقيم الصلاة، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا. فإن هذا البناء ما يكون إلا من الأركان، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى ذلك إذا ما أقاموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا. المهم أنك تأخذ مجموع إيه؟ مجموع الأدلة ليفيد عندك القطع في الحكم وأن هذا من أركان الإسلام، حتى يصبح العلم بذلك إيه؟ ضروريا. ثم تناقل ذلك الأمر وتواتر ذلك الأمر في المسلمين، وينقل الخلف عن السلف هذا الأمر حتى أصبح معلوما من الدين بالإيه؟ بالضرورة. لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين، ليقول ما في صلاة ويعيش بين المسلمين، وقد أخبره الناس يقول ومع ذلك أنا لا أرى وجوب الصلاة، فهذا معاند أو معرض، لأن وجوب الصلاة بين المسلمين صار أمرا ضروريا معلوما من الدين بالضرورة. معلومية الأمر من الدين بالضرورة يا أخواني هذا أخذ بدليل واحد ولا أخذ بمجموع أدلة وحف به من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة؟ ما تحريم الأمهات مثلا، ها؟ تحريم الأخوة والأخوات، تحريم الربا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع، لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة، يعني ويريد أن يقول خلي بالك انتبه، الدليل واحد قد يوجه إليه، ولذا أنت ترى الذين يعارضون الأدلة عندك اللي تعتبر أدلة قطعية يعارضونها بعوارض ومعارضات هي عندك لا تسلم، لكنها شبه يذكرونها، شبه يذكرونها. فنبوة النبي في أظهر من هذا، وأنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء يعني والمرسلين في أظهر من هذا، لكن يأتي هذا يقول لك الدليل هذا فيه ختم النبوة وليس فيه ختم الرسالة، فلا بأس بادعاء الرسالة. أو يجي واحد يقول خاتم النبيين يعني زينة النبيين، فهو من الخاتم الذي هو حلية، يبقى هو أتى إلى هذا الدليل وحده واستطاع أن يسقط عليه شبهاته خلاص. لكن إن حتى قلت هنا، إن قلت هنا بأنه خاتم من الخاتم الذي هو الزينة والحلية، فماذا تقول في الأدلة الأخرى؟ فلا شك أن إثبات النبوة وإثبات ختم الرسالة بمجموع هذه الأدلة يفيد قطعا لا يجوز مخالفته، ومن يخالفه يكون إيه؟ يكون كافرا. هذا الذي يعني يريد أن يقعده الشاطبي هنا. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر واحد أو قياس حجة، فهو رجع إلى هذا المساق، لأن أدلتها إلى هذا المساق هو إيه؟ هو الاجتماع في أدلة الشرع، فأفاد قطعا في الحكم هذا هو الإجماع، لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكتفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق، لا ترجع إلى باب واحد من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب فأفاد حكما، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، الكتاب يقصد الكتاب يعني الذي ساق هنا، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأصول، أصول الشريعة التي يستنبط منها إلى أحكام، أصول الشريعة العامة. إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فحصل إغفاله، وهو أن الأصول العامة للشريعة تكون أدلة لأنها مستنبطة من استقراء الأدلة، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع، فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال على قواعد الأصول المراد منها القاطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة، ولو أخذت أدلة الشرعية أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة، إذا كنت أنت تأتي بكل دليل توجه إليه انتقادك إذا لن يسلم لنا شيء، حتى كما قلت لكم النبوة إلا أن نشرك العقل، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع، فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، يعني ما عندي مثلا دليل يقول أن الشريعة جاءت تحافظ على هذه الخمسة، دليل منطوق يعني منصوص عليه، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك، لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غير أن يكون المفيد العلمي خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلة إلى غير ذلك. فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها وأقيموا الصلاة على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين له وإجبار المكلفين على فعله وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبه وقتال من تركها أو عند في تركه إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. الأمر صلاة مدح من فعلها، ذم من تركها، إجبار المكلفين على فعلها، قتال من تركها، كل هذه بمجموعها تفيد ماذا؟ إلى غير ذلك بما في هذا المعنى. وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيم الحكام والقضاء والملوك لذلك، ورتب الأجناد لقتال من رمى قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حال حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى سائر من ضاف إلى هذا المعنى. علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. عرفت يا أخوان مراد الشاطبي هنا؟ يعني يقول هنا القطع بوجوب الصلاة، لو أنت أخذت من دليل واحد قد يورد عليك أحد الاستشكال فيه، ها؟ لكن إذا نظرت إلى أدلة الشريعة في الصلاة وجدت الأمر بإقامته، بالأمر المحافظة عليه، عقوبة من تركها، ذم من تركها، قتله في بعض المواضع إلى آخره، أفادك وجوب الصلاة. كذلك قتل النفس تحريم ذلك بما تأخذه من تنوع الأدلة على هذا التحريم، طارة من حفظ النفس، طارة بالتصريح بالتحريم، طارة بالوعيد في الآخرة، طارة بالقصاص الوارد في ذلك، طارة طارة طارة. يبقى لو يجي واحد يقول لك أنا يجوز قتل المسلم بغير، تقول كيف هذا وهذه الأدلة تقولها قد تضافرت على ذلك. قس على هذا بقى وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب كذا. ولهذا أنت لا تحتاج إلى كبير عناء مع الناس في هذه الأمور، لأنها قد تضافرت أدلتها. لكن لو تيجي مثلا زي تحريم الأم في النكاح، تحريم الأم في النكاح عند الناس غير تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ليه؟ لأن هذا لم يتضافر له ويتوافر له من كثرة الأدلة والأوجه ما توافر لتحريم الأمهات. وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذات من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من أحد على الخصوص. فتكون أصول الشريعة أدلتها لا مطعن فيها. خلاص، يبقى حفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل، هذه الأصول العامة قد تضافرت الأدلة على إيه؟ على الحفاظ عليها، فلا يمكن الطعن فيها بأي حال من الأحوال. بخلاف الأمر الجزئي فانه يتوجه اليه القول بالاثبات وعدمه، القول بالتحريم وعدمه، ممكن واحد ان يشتبه، وان كان هو بالنسبه لك صار قطعيا لتضافر الادله على ايه؟ على ذلك. ولهذا انا اذكر لما قبلت تبليغيا في الحرم ويقول نحن يعني ندعو الاسلام ونخرج في سبيل الله والدعوه وكذا، قلت له عرف لي الاسلام. فقلت له مما قلت له، قلت له اثبت لي انا لا ارى وجوب الصلاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتى نقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. ثم أتيت له بالنصوص في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، الأدلة العامة في هذا. فأنا قلت له خلاص أنا لن أصل الصلاة دي، من صلىها فهو حسن، ومن لم يصليها فلا شيء عليه، اقتصارا بالنصوص الدالة على نجاة من قال لا إله إلا الله. أقنعني أنت بقى بوجوب الصلاة. هو ما عنده أدلة، لأن عشان يقنعني أنا بهذا فلا بد أن يأتي بأكثر من دليل وكذا. لأنه لو قال مثلا الصلاة واجبة أو في أمر بالصلاة، أقول هذا الأمر على الاستحباب، لأن النصوص الأخرى فيها نجاة من قال لا إله إلا الله، فيحمل هذا الأمر على الاستحباب، والأمر في الشريعة قد يأتي الوجوب قد يأتي الاستحباب. فهو ما عنده اجتماع الإيه؟ الأدلة. لكن لما نقوله مثلا الشريعة أتت بحفظ الأعراض، بحفظ الأنفس، بحفظ الأموال، بحفظ كذا، فهذا أمر تتفرض إلا وإن لم تعرف له دليلا جزئيا واحدا. يعني تقول مثلا حرام تقتل المسلم، بعض الناس يعرف هذا حرام يقتل المسلم، لكن لو جاء الإنسان يقول هذه الدليل، ربما لا يكون عنده ذكر لدليل خاص، لكنه يعلم في المجموع أن هذا مما أتت الشريعة بصيانته وأنه ضروري في الشريعة حفظه. وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه. يقول انتبهوا، ينبني على هذه المقدمة أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، لم يأتي نص بخصوصه، لكن كان ملائما لتصرفات الشرع، كان متمشيا مع مقاصد الشرع، كان متمشيا مع الأصول العامة للشريعة ومأخوذا من أدلتها، معناه من أدلتها، فهو صحيح يبنى عليه. واضح يا إخواني ديت ولا لا؟ يعني يقول ولو لم يرد نص خاص في هذا الأصل، لكن هذا الأصل معناه في كثير من النصوص وهو يتمشى مع القواعد العامة والأصول العامة، فهذا يصبح أصلا صحيحا ينبني عليه الأحكام ويرجع إليه إذا كان هذا الأصل قد صار من جوع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم من فرضها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر عشان تأخذ القطع في الأحكام بنص مثلا واحد دون اعتبارات أخرى، فهذا قد يكون كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل، يعني المصالح المرسلة الذي اعتمده مالك والشافعي. فنوى إن لم يشهد الفرع أصل معين، لم يأتي دليل خاص بالمصالح المرسلة، ولهذا تنازعوا فيها هل نعمل بها أم لا، فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين. انتبه الله يكرمك، لأن الموافقات دي تقيلة شوي تقيلة شوي، واخد بالك؟ يعني الشيخ يقول انتبه، هنا يريد أن يقرر لك أنه قد يكون هذا الأصل الشرعي الذي تنبني عليه أحكام ونرجع إليه يصبح من الأدلة، هذا قد لا يكون له دليل معين يدل عليه، دليل خاص يرد به، لكن مجموع الأدلة معنى الأدلة فيه، فهو من استقراء الأدلة الشرعية أخذنا منه هذا الأمر. زي المصطلح مرسل ما فيها دليل معين، لكن يقول إيه بقى، فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا، ومتى يكون قطعيا يا إخوان؟ لتضافر أخذ من معاني الأدلة المتضافرة في الشريعة، قد يساوي الأصل المعين أي الذي ورد به إيه؟ النص، وقد يربو عليه بحسب بقوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك. المصالح المرسلة تنازع فيها العلماء، والراجح العمل بها، لأنه تشهد لها ها الأدلة العامة للشريعة، فالأدلة العامة في الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وضرء المفاسد وكذا وكذا إلى آخره، هذه أدلة عامة. نعم. وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه. فإن قيل الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح، يعني كيف تستدل بأصل عام على فرع أخص، لأن الأصل الأعم كلي، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص، والأعم لا إشعار له بالأخص، يعني إيه؟ يعني من نقدم الخاص دلالة الخاص على العام. فالشرع وإن اعتبر كلية المصلحة، من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أن الأصل الكلية إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد، يعني مجرى الخاص، يتناول كل الأفراد. أما كونه كليا فكما يأتي في الموضوع إن شاء الله، وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد. ومن هنالك استنبط، لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين، فهو كلي في تعلقه، تعلق بجميع المكلفين، فيكون عاما في الأمر به والنهي للجميع. لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة، وهو باطل. لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشرع أو مخالفة، يبقى كل مصلحة نعتبرها سواء هي بقى وافقت إيه؟ مقصد الشرع أو خالفت، نقول لا، لأننا نقول لابد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع. مصلحة أنا بقى اعتبرتها مصلحة كلية إزاي؟ على اعتبار أنها موافقة لأصلي ولمقصد الشارع. أنا أصلا هو يريد أن يقول لك الشاطبي أنا سأضع لك أدلة كلية قائمة على مقاصد الشريعة ليست مخالفة، أنا أضع لك ما هو أعم من أن يكون مستنبطا من دليل جزئي، وإنما مأخوذ من أدلة متعددة ومتنوعة، لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسبما هو مذكور في موضع من هذا الكتاب بحول الله. فأنا حينما أقول لك مصلحة فبالاعتبار الشرعي، بالاعتبار الايه؟ الشرع. حينما أقول لك مصلحة هذا باعتبار الشرع، فكيف أقول لك مصلحة وهي غير موافقة للشرع؟ إنما أنا أستنبط لك من هذه الأدلة. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل، عدم الالتفات إلى أصل الكليات في الشريعة، عدم الالتفات إلى المقاصد العامة، عدم الالتفات إلى الأصول العامة. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصولين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي، إذ لم يجد في أحد الأدلة بانفرادها ما يفيد القطع. لك لا، أنت بتقول إجماع على وجوب الصلاة وإجماع على وجوب الطهارة للصلاة، كيف؟ مش أنت دليلك كذا؟ أنا الدليل هذا عندي فيه اعتراض. يبقى إذن الإجماع ده ظني مش قطعي، لأن اعتمد على هذا الدليل. إذ لم يجد في أحد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده. قال لك ظني بقى أنا أخالف الإجماع أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها هذا الإشكال فادعي فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب للاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. يبقى في هذه القاعدة قعد الشاطبي رحمة الله عليه أنه ينبغي لنا أن نعلم أن الأدلة على أحدها قد لا تفيد القطع عند بعض الناس ويوجه إليها الاستشكال فيجعلها ظنية، أما إذا صبرت الأدلة وجمعتها أفادك بهذا المجموع حكما قطعيا. كذلك الأصل الشرعي الذي يستنبط من هذه الأدلة والذي يتمشى مع المقاصد العامة هذا أصل قطعي لا يمكن الطعن فيه ويصبح دليلا وإن لم يأتي الدليل المعين به لأنه أقوى من هذا المعين. فإن قلت لكن هذه تفيد الكلية والعموم فكيف تجعلها على بعض المسائل الجزئية والأصل المسائل الجزئية يأتي بها دليل خاص؟ قال لما كانت هذه القاعدة الكلية مستنبطة من مجموع الأدلة العامة للمكلفين كلهم أمكن إسقاطها على كل فرض يصح الإسقاط عليه. كل هذه مقدمات إلى أصل كتابه، لأن أصل مبحث الكتاب هو في هذه القواعد الكلية والأصول العامة، مقاصد الشريعة، التصنيف في الأصول على وفق مقاصد الشريعة. ويريد أن يطمئن قلبك إلى أن هذه المقاصد قوية جدا أقوى من الدليل الجزئي، أقوى من هذا الدليل الجزئي. نعم. ثم قال المقدمة الرابعة كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو أداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فضاعت في أصول الفقه عارية أو عارية، يعني ليست من مسائل الأصول الأصيلة. هذا كلام طيب. طبعا يا إخواني أرجو أن هذا الكلام يلخص يعني فحوى مراد الشاطبي، لأن هذا الكتاب كما قلنا مسائله صعبة ويحتاج دقة ولا شروحات فيه ولا شيء، فحتى لا يفوتك الانتفاع بهذا الكتاب لخص المراد واستخرج منه قواعد وتقاسيم وفروق ومقاصد ومعاني. كل مسألة مرسومة في أصول فقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو أداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، إن المراد أن أصول الفقه ده كليات، فإذا لم تكن مسألة أصول الفقه يبنى عليها فروع ينتفع بها وآداب أو غير ذلك فوضعها في مسائل الأصول ليس أصيلا بل هي عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للإجتهاد فيه. ليه وقيل أصول فقه؟ سلام، شوف الدقة. يعني يقول لم يختص بإضافته الفقه إلا لكونه مفيدا للفقه، مفيدا له، محققا للإجتهاد فيه في استنباط الأحكام. فعلم فقه علم أحكام. سمي هذا أصول فقه ليه؟ لأنها الأصول الضوابط الكليات التي يستعين بها الفقيه للتوصل للأحكام الشرعية. يأخذ قاعدة الأمر يفيد الوجوب ليحقق لك وجوب الصلاة، يحقق لك وجوب كذا، لكن الأمر يفيد الوجوب هذه الكلية المستنبطة من أدلة جزئية كثيرة صلحت لإسقاطها مرة على الصلاة ومرة على الزكاة ومرة على الجهاد ومرة على بر الوالدين ومرة على النفقة على البهائم والزوجة ومرة على كذا، أعطاك كلية. فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، يبقى مش أصل الفقه. إذا ما أوصلك الأصل هذا إلى الاستنباط والفقه يبقى لا فائدة منه، يبقى لا يكون أصلا له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقه من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. شوف أعطى محترزا آخر. يبقى الأول قال أن الأصل هذا إذا لم يؤدي إلى الاستنباط وإعانة الفقيه على الجواب في فروع فقهية فليس أصيلا في الأصول بل هو عارية. تبو في نفس الوقت قال لك انتبه، ولكن ليس يعني هذا أن كل ما يؤدي إلى استنباط فرع فقهي أنه يكون أصلا من أصول الفقه، وإلا لكانت العلوم الشرعية كلها تصح أن تكون أصول فقه. لأن أحيانا أنا بستنبط حكم من حديث يبقى صنعة حديثية، أحيانا صنعة لغوية، أحيانا كذا، يبقى نسمي كل هذه أصول فقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف للفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل الله. الله أكبر، يا سلام شيخ رمضان، واخد بالك؟ انتبه، شوف محترزات العلماء، يعني ما شفت واخد من ايدك ايه تاتا تاتا واحدة واحدة، لا 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 تضع قدمك هنا، شوية شوية انتبه. يعني ويحقق هنا ان اصول الفقه لابد ان تسلم الى ماذا؟ الى انتفاع الفقيه فيبنى عليها الفروع، لكن ليس كل ما ادى الى استنباط حكم فرعي يكون من اصول الفقه، وإلا لاقتضى هذا ان تكون العلوم كلها وعليه. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، فقد يفتقر إلى لغة، قد يفتقر إلى نحو، إلى تصريف، إلى عدد، إلى حديث. وإنما اللازم، وهو ما يريد تحقيقه هنا، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل الله. مستحيل أن يكون هذا أصل فقهي. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطبتها خاصة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبينة في كتب المقاصد والحمد لله. شوف كلام رائع، يقول هناك كثير مسائل نحو كذا هذه لا تدخل عندنا في الأصول، بيد أن مسألة لابد من الانتباه إليها، وهو أن القرآن الكريم اللي احنا بقى ننتفع بها ومن مسائل أصولنا في من اللغة ولا نتهاون فيها، بلك مسألة عريقة في الأصول، وهي أن القرآن ليس فيه من طرائق كلام العرب شيء، العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على الفضع الجميع في الأصل أو لا، هذه مسألة أخرى، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى إباه، ده اللي ما في مسامحة، تقول هذه اللفظ مثلا أصلها عجمي ولا عربي، هذا مبحث ثاني، تعال بقى، بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، سياقات القرآن عربية مبينة، معاني القرآن عربية مبينة. طب لماذا هذا يا شاطبي تركز عليه؟ يقول لأن أصل الأصول في الفقه هذا في هذا العلم هو أن تفهم مراد الله ومراد رسوله، فلا بد يتعين يجب عليك أن تفهم هذه الألفاظ بالسياق العربي لا بالعقل ولا بشيء غير ذلك، إنما بالسياق العربي، السياق العربي الأسلوب العربي استعمل هذا السياق للدلالة على إيه؟ هذا اللي يعنينا، خلي بالك، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مثلك كلام العرب، الله أكبر. فلا تأتي أنت وتفرح فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط يخرج من النار أقواما لم يعمل خيرا قط، الله أكبر، واضح واضح لم يعمل خيرا قط. تعالى يا صبي، تعالى تعالى بس، تعالى تعلم ما يقول لك الشاطبي، السياق العربي بيقول في مثل هذا التعبير ايه؟ اسمع بقى الكلام، بقى ايه كلام الراسخين، كلام بقى الناس العاليه، انت فرحان لم يعمل خيرا قط وفرحان، طب ما انا اجيب لك عشرات النصوص، انت بعد ذلك لو قلت بها سوف تكون خارجيا، تعالى، ما هو والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن ضروره بائقة. تمام، هذا في نفس ليس مؤمنا، كيف تجعله مؤمنا؟ وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، ولا يزني الزاني حين يزني مؤمن، إذن كافر. ما مر بي نعيم قط. تعال تعلم واعلم ما قاله العلماء بأن هذا السياق في لغة العربي، في لغة العربي لا يعني نفي أصل الاسم وثبوته وحقيقته فلا يكون مطلقا، وإنما نفي للكمال الواجب، أي لم يعمل الخير المطلوب على وجه الكمال وإن كان عنده أصل الإيه. وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. طيب هو بيضع العصا عن عاتقه، تقول لي بس تعالى أقول لك قال رسول الله، تقول لي كذا، ما أنا بناقش واحد فيهم من العلماء المشايخ الكبار يعني، فأقول له اشتب يا شيخ يعني ابن خزيمة، قال لا أقول لك قال الرسول، تقول لي قال ابن خزيمة ومعرفش أتكلم معاه، قال رسول الله ابن خزيمة، طب أنا أقول لك برضو كده، قال الله ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، ها كافر يا شيخ، هتقول لي قال ابن عباس، أقول لك قال الله، تقول لي قال ابن عباس، نفس المسألة، ما أنا أقول لك كده، أقول لك قال الله تقول لي قال ابن عباس، ما هو نفس المسألة. نفهم هذه اللغة ضمن السياق العربي، وعليه عرفنا النفي الذي يقتضي نفي الأصل، وعرفنا النفي الذي يقتضي نفي الكمال، عرفنا كل هذا، وعرفنا أن هذا المصطلح الكفر قد يطلق ويراد به الكفر دون الكفر كما في لغة العرب. فهذا معنى رائع رائق، لا ينبغي لمن يتكلم في الدين أن يتكلم إلا وهو فاهم المقاصد العامة للشريعة والأساليب العربية في هذا. من هنا كان أقوى ما رددنا به المجاز السياق العربي. من قال لك إن ده مجاز؟ أنت اخترعت عندك عند المتأخرين بعد 3 قرون اخترعت ما يسمى بالمجاز، إنما احنا عندنا السياق العربي واضح في هذا بدلالة الاقتضاء، هذا حقيقة في هذا الوضع. من اللي قال لك إن احنا واسأل القرية التي كنا فيها ان احنا عندنا مجاز بالنقص وكذا، هذا حقيقة يفهمها الصغير من العرب، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، معروفة أصلا، ده حقيقة. أقبل الأسد معروفة، علي الأسد معروف، لا تقول لي ده كان أصله كذا وانتقل لكذا، هذا معروف حقيقة في الوضع، لأن المجاز عندنا ما صح نفيه، ولو قلت بهذا المجاز فقد صح نفيه جمل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه. السياق العربي لم يعمل خيرا قط، خذ السياق العربي لم يعمل خيرا قط، ماذا قال فيها العرب؟ لا يزل زنا احنا يزل مؤمن، ماذا قال فيها العرب؟ ماذا قال فيها العرب؟ ماذا قال فيها؟ وإلا لو أخذت بهذا الظاهر بالنسبة لك يا عجمي وتركت الظاهر العربي والمقصود العربي لكذبت كثيرا من النصوص ولا اخترعت كثيرا من الأحكام. شوف الشاطبي هنا يا أخوان، شوف الكلام الرائع، والله ودي الواحد لو فيه شرح لهذا الكتاب يعني موسع من المشايخ سبحان الله، لأن هذا كتاب عميق عميق بس صعب صعب. شوف القاعدة وضع لك الشاطبي هنا قاعدة مهمة جدا، يقول كثير من المسائل صار يدرس في علم الأصول وهو عارية في هذا العلم، ها؟ ومن ذلك مثلا بعض مسائل في اللغة وكذا وكذا، لكن قال بقى المسألة العريقة، اسمع بقى، لأن المسألة العريقة، لأن علم أصول الفقه يقوم على الدلالات يا أخوان، هذه المسألة العريقة هو السياق العربي. لابد أن نقول بأن القرآن عربي، هذا القرآن عربي والسنة عربية، وعليه لابد أن نفهم هذه الألفاظ بدلائلها وسياقها عند العرب، بغض بقى النظر عن مسألة في القرآن كل ألفاظ عربية ولا في ألفاظ كانت في أصلها غير عربية ثم صارت عربية بحكم استعمال القرآن لا وكذا، دي مسألة أخرى، إنما اللي يعنينا في الأصول هو هذا. لا بيع. فإن كثيرا من الناس يقول، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطي العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير، الوضع العربي يعني، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشرعي، وهذه مسألة مبينة في كتب المقاصد والحمد لله. فصل. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه. شوف كم قاعدة كلية مرت معنا الآن، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه. أه؟ إحنا ما أنت كونك بقى تستعملها في فرع من فروع فلا تحسن الاستنباط أو يقع الخلاف، دي لا يعود على المسألة أصلها. فإحنا نتفق مثلا إن أمر يفيد الوجوب إلا للقرينة، أنت بقى ممكن تطلع قرينة تقول منها صار استحبابا وأنا أبقيها على الأصل. فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة الأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرم في علم الكلام. وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو هل الوجوب والتحريم وغيرهما راجعة إلى صفة الأعيان أو إلى خطاب الشارع، هي مسألة التقبيح والتحسين يعني. وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفقه الرازي وهو ظاهر، فإنه لا ينبني عليه عمل، وما أشبه ذلك المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه الاعتقاد، لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه الاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة وغيرها من الكفر إلى ما دونه وأشبه ذلك، وهو من علم الفروع، لأن نقول هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله، فليكن من أصول الفقه وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدم. طبعا هو في الحاشية يتكلم عن مسألة الواجب، يقول في الواجب، فالجمهور قالوا الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج. المهم يعني هو يقول هذه المسألة هي ليست من مسائلنا في هذه الايه المباحث. إذن فهذه القاعدة ماذا يقول لك في هذه المقدمة الرابعة؟ ماذا يريد أن يقرر لك؟ يريد أن يقرر لك أن كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لتكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. ثم قال فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. لما وضع محترز أنه ليس معنى أن المسألة هذه يستنبط منها فرع أو وكذا أنها تكون من الأصول، أيضا قد لا تكون من الأصول مع أنها قد تخدم فرعا معينا، وإلا لازم دخول كل العلوم في أصول الفقه. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما لازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لينبني عليه فقه فليس بأصل له. هذه أيضا قاعدة أخرى. ثم قال وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من خلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الإيه؟ الفقه. يبقى قدم للأصول العامة المقاصد، ثم ثنى بموضوعات أصول الفقه، وأن كل موضوع هاته في أصول الفقه فلا بد أن ينبني عليه إيه؟ الفروع والعمل، وليس ولكن ليس كل من بنى عليه الفرع يكون من علم أصول الفقه. ثم وضع مقدمة خامسة، نقف إيه؟ هي مقدمة خامسة. كل مسألة لا ينبني عليها عمل، سبحان الله. يعني المقدمة الرابعة كل مسألة تمام لا ينبني عليها فروع فقهية ولا آداب ولا كذا فهو عارية على أصول الفقه. طيب والخامسة كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. أطال في هذه المسألة نقف عندها. كل مسألة ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما يدل على استحسانه دليل شرعي، صحيح، ويعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. مسألة لا ينبني عليها عمل، لماذا تبحث فيها وتشغل بالك فيها بها؟ نعم نعم. وماذا ما في مشكلة. نعم انت تفسر القرآن، يعني تفسير القرآن تترجمه الى لغات اخرى، اما القرآن ذاته لا يترجم، لكن التفسير يترجم. يجينا واحد دلوقتي انجليزي يقول بان هذه الآية دل على الكلام اللي انا اقوله الان، لو قاله انجليزي بلغته، لو قاله فرنسي بلغته، ما في اشكال. نعم، كل ما في القرآن عربي، كل ما في القرآن عربي مبين.